بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: المحبة النافعة، بعدما ذكر رحمه الله بعض ما استدل به وما يتناقله من يجيز العشق، فذكر بعد ذلك قال: الجواب وبالله التوفيق. وذكر كأنه يريد أن يرتب هذه الأمور، فذكر أولا: المحبة النافعة هي محبة الله عز وجل، وهي المحبة التي هي أنفع للعبد على الإطلاق، وهي أوجبها وأعلاها وأجلها أيضا كذلك، فهي محبة الجليل العظيم سبحانه وتعالى. قال رحمه الله بعد ذلك: والمحبة لها داعيان. على المحبة، الإنسان إذا أحب شخصا يحبه لأمرين. قال: والمحبة لها داعيان، الجمال والإجلال. إما يحبه لأجل جماله، وإما يحبه لأجل تعظيمه، وهذا التعظيم ممكن أن يكون تعظيم خوف، وممكن يكون تعظيم رجاء ورغبة فيما عنده، وأما الرب جل وعلا فهو للأمرين معا، وأيضا كذلك إجلال الله عز وجل رغبة ورهبة، رغبة فيما عنده سبحانه وتعالى، ورغبة أو رهبة في عدم أو في أن معنى في معصيته ومخالفته. قال: والرب تعالى له الكمال المطلق من ذلك، فإنه جميل يحب الجمال، بل الجمال كله له والإجلال كله منه، وقد بلغ أو أنه ليس هناك منتهى لجماله جل وعلا وجمال أسمائه وصفاته. قال: والإجلال كله منه، فلا يستحق أن يحب لذاته من كل وجه سواه. قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. قال: فالولاية أصلها الحب، فلا موالاة إلا بحب، كما أن العداوة أصلها البغض، والله ولي الذين آمنوا وهم أولياؤه. فلهذا فلا ولاية إلا بمحبة، ولا براءة إلا ببغض. أنا يقول بعضهم، بعض الجهلة يقول: أنا ما أبغض أحد ولا في قلبي على أحد شيء. هذا إنسان صحيح أن أتبرى من المشركين لكن لا أبغض أحد، هذا كلام باطل. كيف يكون براءة بدون بغض؟ فلا بد البراءة تكون ببغض، كما أن الولاء لا بد أن يكون بمحبة. قال: فهم يوالونه بمحبتهم له، وهو واليهم محبته لهم. فالله يوالي عبده بحسب محبته له، ولهذا أنكر سبحانه على من اتخذ من دونه أولياء، بخلاف من والى أولياءه فإنه لم يتخذهم أولياء من دونه، بل موالاته لهم من تمام موالاته، معنى موالاته لأهل الإيمان من تمام موالاة الله عز وجل، بخلاف من اتخذ أولياء ليسوا لله عز وجل، اتخذهم لأجل أمور أخرى. قال: وأخبر أن من فعل ذلك فقد اتخذ من دونه أندادا يحبهم كحب الله. قال الله عز وجل: من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. قال: وأخبر عمن سوى بينه وبين الأنداد في الحب أنهم يقولون في النار لمعبودهم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وأيضا في نفس سورة البقرة قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. فهنا ربنا جل وعلا أيضا ذكر أن هؤلاء الضلال الذين اتخذوا وأحبوا من دون الله عز وجل أولياء، فيقولون لهم يوم القيامة وهم في النار: تالله إن كنا لفي ضلال مبين، ضلال واضح، إذ نسويكم برب العالمين، أنا جعلناكم مثل رب العالمين سبحانه وتعالى. قالوا: بهذا التوحيد في الحب أرسل الله سبحانه جميع رسله وأنزل جميع كتبه وأطبقت عليه دعوة جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم، ولأجله خلقت السماوات والأرض والجنة والنار، فجعل الجنة لأهل والنار للمشركين به وفيه، معنى لأهل محبته. وقد أقسم النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يؤمن عبد حتى يكون هو أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، فكيف بمحبة الرب جل جلاله؟ وقال لعمر رضي الله عنه: لا حتى أكون أحب إليك من نفسك. وهذا نبي الله، فكيف بالله عز وجل؟ أي لا تؤمن حتى تصل محبتك إلى هذه الغاية. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أولى بنا من أنفسنا في المحبة ولوازمها، فليس الرب جل جلاله وتقدست أسماؤه أولى بمحبته وعبادته من أنفسهم؟ لا شك ولا ريب. وإنما محبة النبي صلى الله عليه وسلم لمحبة الله، تابعة لمحبة الله. قال: كل ما منه إلى عبده المؤمن يدعوه إلى محبته ومحبة ما يحب العبد ويكره، فعطاؤه ومنعه ومعافاته وابتلاؤه وقبضه وبسطه وعدله وفضله وأمانته وإحياؤه ولطفه وبره ورحمته وإحسانه وستره وعفوه وحلمه وصبره على عبده وإجابته لدعائه وكشف كربه وإغاثة لهفته وتفريج كربته من غير حاجة منه إليه. معنى يذكر الآن الأشياء التي يعطيها ربنا جل وعلا لعبده. قال: وإجابة لدعائه وكشف كربه وإغاثة لهفته وتفريج كربته من غير حاجة منه إليه، بل مع غناه التام عنه من جميع الوجوه. أن يفرج على عبده كربته وهو لا يريد منه شيئا وليس بحاجة إلى شيء منه، فالله عز وجل هو الغني. قال: كل ذلك داع للقلوب إلى تأليه ومحبته، بل بتمكينه عبده من معصيته وإعانته عليها وستره حتى يقضي وطره منها وكلاءته وحراسته له. معنى الله عز وجل قادر أن يفضحه في أول مرة، لكن ربنا سبحانه وتعالى لطيف بعباده، فتجده لا يهتك ستر العبد في أول مرة بل يعطيه، كذلك أيضا قد يستره كذلك لكن إذا أراد الله عز وجل فضحه فضحه. فلهذا مع هذه الأمور التي يعطيها الله عز وجل العبد، إلا أن العبد أيضا يعصي ربه جل وعلا ويخالفه. وفوق هذا أيضا أن الله عز وجل أيضا ييسر له بعض ما يخالفه به ويستره حتى يقضي وطره وهو قال وكلاءته وحراسته له، وهو يقضي وطره من معصيته يعينه ويستعين عليها بنعم، معنى عندما يتخفى العبد في مكان لا يريد أحدا يراه والله عز وجل يراه، لكن ربنا سبحانه وتعالى لطيف بعبده فإنه يمكنه من ذلك، ولعله أيضا يرجع وينوب ويتوب إن تذكر وتفكر فيها في لطف الله عز وجل له. قال فلو أن مخلوقا فعل بمخلوق أدنى شيء من ذلك لم يملك قلبه عن محبته. سبحان الله، تجد المخلوق لو أنه كان مثلا عبدا من عباده، معنى مملوك له، أو أحد أولاده يخالفه دائما ويعصيه، فهل سيحبه؟ غالبا أنه ما سيحبه، وبل أنه سيبغضه حتى ولو كان أبوه. لكن ربنا جل وعلا لطيف بعباده، مع هذا إلا أنه يطلب منه التوبة ويطلب منه الإنابة إليه سبحانه وتعالى. قال رحمه الله فكيف لا يحب العبد بكل قلبه وجوارحه من يحسن إليه على الدوام بعدد الأنفاس مع إساءته، فخيره إليه نازل وشره إليه صاعد. وهذا كان يقوله بعض السلف في دعائه، أن يقول اللهم إن خيرك إلينا نازل وشرنا إليك صاعد، معنى هذا من باب التواضع وبيان الحاجة أنه يحتاج إلى مغفرة الرب جل وعلا. قال فخيره إليه نازل وشره إليه صاعد، ويتحبب إليه بنعمه وهو غني عنه، والعبد يتبغض إليه بالمعاصي وهو فقير إليه، فلا إحسانه وبره وإنعامه عليه يصده عن معصيته، ولا معصية العبد ولومه يقطع إحسان ربه عنه. وهذا كله من كرم الله عز وجل عباده، وإلا لحرمهم هذا الخير الذي يجدونه في الدنيا، بل ربنا سبحانه وتعالى لطف حتى على الكفار، معنى يعطيهم من هذه الدنيا ويحسن إليهم وأيضا يعافيهم، أقصد معافاة في الصحة من الأمراض وكذا، ويترك لهم العمل في هذه الحياة، لكنهم لا يرجعون ولا يتذكرون. والمؤمن حق بذلك، المؤمن حق أن يتذكر ويرجع إلى الله جل وعلا. قال فألأم اللؤم، قال فألأم اللؤم تخلف القلوب عن محبة من هذا شأنه وتعلقها بمحبة سواه. سبحان الله، تجد العبد إذا أحسن إليه من كان مثله من العبيد أو من معنى إنسان مثله مخلوق، لو أحسن إليه إحسانا يسيرا فتجد أنه يعظمه ويحبه معنى قد يكون أيضا أنه يريد أن يعوضه بما هذا الذي أحسن إليه، فكيف بالرب جل وعلا الذي أحسن في كل شيء إلى العبد والعبد فقير إليه. قال وأيضا فكل من تحبه من الخلق أو يحبك إنما يريدك لنفسه وغرضه منك، والله سبحانه وتعالى يريدك لك، كما في الأثر لله عبدي كل يريدك لنفسه وأنا أريدك لك، أنا أريدك لك أي لنفع نفسك، فربنا جل وعلا لا يحتاج إلى محبة المحب وطاعة المطيع، وليس هو بحاجة إلى ذلك، لكنه جل وعلا لطفه وكرمه جعلها لهذا العبد، فهو إذا أحب الله عز وجل كانت أنفع له، وأيضا كذلك إذا أطاع الله عز وجل كان النفع له. فلهذا قال وأنا أريدك لك. قال فكيف لا يستحي العبد أن يكون ربه له بهذه المنزلة وهو معرض عنه مشغول بحب غيره، قد استغرق قلبه بمحبة ما سواه وأيضا فكل من تعامله من الخلق إن لم يربح عليك لم يعاملك، أن كان ما وجد شيئا منك من إحسان من إعطاء من كذا فإنه لا يعاملك. فقال إنما يعاملك لتربح أنت عليه، أعظم الربح وأعلاه عن الرب جل وعلا. هنا يقول وأيضا فكل من تعامله من الخلق إن لم يربح عليك لم يعاملك، ولا بد له من نوع من أنواع الربح. والرب تعالى إنما يعاملك لتربح أنت عليه، أعظم الربح وأعلاه. فالدرهم بعشرة أمثاله إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والسيئة بواحدة وهي أسرع شيء محوا. أنا جعل الله عز وجل أعمال كثيرة تمحو السيئة، لو استغفر محيت هذه السيئة، لا إذا تاب ورجع محيت، بل محيت سيئات عظيمة وكبيرة. وهكذا الأعمال الصالحة جعلها الله عز وجل مكفرة لهذه السيئات، وهذا كله من كرمه جل وعلا ولطفه بعباده. قال وأيضا فهو سبحانه خلقك لنفسه وخلق كل شيء لك في الدنيا والآخرة، فمن أولى منه باستفراغ الوسع في محبته وبذل الجهد في مرضاته. لكن العبد يجد كأن هذا شيء مفروض على الله أنه يفعل له ذلك، فلهذا يتناسى مثل هذه الأمور، وكأنه لم يحسن إليه الرب جل وعلا، فتجد يخالفه ليلا ونهارا. قال وأيضا فمطالبك بل مطالب الخلق كلهم جميعا لديه، وهو أجود الأجودين وأكرم الأكرمين، وأعطى عبده قبل أن يسأله فوق ما يؤمله، يشكر القليل من العمل وينميه. أنا القليل من العمل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يتقبل صدقة أحدكم فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه حتى تصير مثل الجبل. أنا الصدقة اليسيرة يضاعفها الله عز وجل حتى تصير مثل الجبل، وهذا للطف الله وكرمه جل وعلا بعبده. قال يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، لا يشغله سمع عن سمع، ولا تغلطه كثرة المسائل، ولا يتبرم بإلحاح الملحين، بل يحب الملحين في الدعاء ويحب أن يسأل كما جاء في الحديث، ويغضب إذا لم يسأل. وهذا الحديث قد مر معنا في بداية الكتاب، من لم يسأل الله يغضب عليه، وهو من طريق إبراهيم الخوزي وهو مختلف فيه. قال ويغضب إذا لم يسأل، يستحى من عبدي حيث لا يستحى العبد منه، ويستره حيث لا يستر نفسه، ويرحمه حيث لا يرحم نفسه، دعاه بنعمه وإحسانه ونداه إلى كرامته ورضوانه فأبى، فأرسل رسله في طلبه وبعث إليه معهم عهده، ثم نزل إليه سبحانه بنفسه وقال من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وهذا في حديث الأولياء، حديث الذي أخرجه الإمام البخاري، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. قال كما قيل أدعوك للوصل تأبى، أبعث رسولي في الطلب، أنزل إليك بنفسي، ألقاك في النوم. أنا أفعل كأن الله عز وجل يقول ها أنا ذا، اسألني يا عبدي واستغفرني فأغفر لك، فيجد العبد نائما وكأنه لا أحد يدعوه. وأما من تعلق قلبه بالله عز وجل فتجد أنه يقوم بدون ما أحد قيمه ولا أحد يوقظه. قال وكيف لا تحب القلوب من لا يأتي الحسنات، أو من لا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يذهب بالسيئات إلا هو، ولا يجيب الدعوات ويقيل العثرات ويغفر الخطيئات ويستر العورات ويكشف الكربات ويغيث اللهفات وينيل الطلبات سواه. وهذا التفسير البياني من الإمام القيم ليس عبثا وليس تطويل للكلام، وإنما يريد أن يبين للخلق منزلة الله عز وجل وعظمته وإحسانه للعبد، فكيف بعد ذلك العبد ينصرف عنه جل وعلا؟ قال: فهو أحق من ذكر، وأحق من شكر، وأحق من عبد، وأحق من حمد. فهو أهل التقوى وأهل المغفرة، أهل أن يتقى وأهل أن يغفر الذنوب جل وعلا، فيتاب إليه ويرجع إليه ويحمد سبحانه وتعالى. قال: وأنصر من ابتغى، وأرأف من ملك، وأجود من سئل، وأوسع من أعطى، وأرحم من استرحب، وأكرم من قصد، وأعز من التجئ إليه، وأكفى من توكل العبد عليه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فهو كافيه جل وعلا. قال: أرحم بعبده من الوالدة بولدها، كما جاء في حديث عمر في البخاري. وأشد فرحا بتوبة التائب من الفاقد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض المهلكة إذا يأس من الحياة ثم وجدها وهو الملك لا شريك له. وهذا قد جاء في حديث ابن مسعود وابن عمر وأنس وجماعة من الصحابة، وحديث أنس وابن عمر وابن مسعود كلها في الصحيحين. قال: وهو الملك لا شريك له، والفرد فلا ند له، كل شيء هالك إلا وجهه، لن يطاع إلا بإذنه، ولن يعصى إلا بعلمه، يطاع فيشكر بتوفيقه ونعمته أطيع، ويعصى فيغفر، ويعفو وحقه أضيع. فهو أقرب شهيد وأجل حفيظ وأوفى بالعهد وأعدل قائم بالقسط حال دون النفوس، وأخذ بالنواصي وكتب الآثار، ونكتب ما قدموا وآثاره، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ونسخ الآجال، فالقلوب له مفضية، والسر عنده علانية، والغيب لديه مكشوف، وكل أحد إليه ملهوف، وعنت الوجوه لنور وجهه جل وعلا، وعجزت القلوب عن إدراك كنهه، ودلت الفطر والأدلة كلها على امتناع مثله وشبهه، أشرقت لنور وجهه الظلمات، واستنارت له الأرض والسماوات، وصلحت عليه جميع المخلوقات. لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، ويرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. حجابه النور، ولو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، ما اعتاض باذل حبه لسواه من عوض، ولا ملك الوجود بأسره. فقال: ما اعتاض باذل حبه لسواه من عوض، عن الذي يبذل حبه لغير الله ما لاقى عوض، ولو ملك الوجود بأسره، معنى لو كانت عنده الدنيا كلها، لكنه محبته لغير الله فإنه ما سيعوض أبدا، ولا يرى بذلك عوض ما دام أنه أضاع ربه جل وعلا. وأما من كان محبته لله وأيضا حبه العظيم لله جل وعلا، فلا شك أنه معوض بكل شيء. فهذا ما ذكره الإمام القيم، إن شاء الله تعالى نكتب بهذا، والله تعالى أعلم.